السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز، بدأ من سورة المؤمنون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
سورة المؤمنون أو سورة المؤمنين، هكذا جاء من أسمائها، إما أن تقول المؤمنون أو المؤمنين، كلاهما جائز. فإذا قلت سورة المؤمنين أضفت السورة إلى المؤمنين فهي مضاف إليه، وإذا قلت سورة المؤمنون ليس لفظ المؤمنون خبر لسورة، إنما المؤمنون قيلت على الحكاية لأنها هكذا عنوانها. هذه السورة مكية باتفاق أهل العلم، وقد يأتي بعضهم بإشكال، لأن الله عز وجل يقول فيها والذين هم للزكاة فاعلون، والزكاة لم تفرض إلا في المدينة في السنة الثانية، فلما جاء بلفظ الزكاة ظنوا أن الزكاة هي الأموال التي مقدرة بالأنصاب، لها نصاب في الزكاة ولها حصص في إخراج هذا النصاب. ليس كذلك، لأن الزكاة مفروضة من قديم من مكة، مطلوب منهم من المؤمنين أن يخرجوا زكاة أموالهم في الجملة، لم يقدر لها تقدير. ثم جاء التفصيل بذكر النصاب وقدر المال المخرج وأنواع المال التي يجب إخراج الزكاة فيها. هذه السورة لها فضائل عظيمة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عنه أن الله عز وجل لما خلق الجنة وجعل جدارها لبنا من فضة ولبنا من ذهب، وجعل ترابها المسك وأرضها الزعفران، وفيها من الملك والعظمة ما لا يخطر على بشر، قال الله عز وجل تكلمي فنطقت قد أفلح المؤمنون. جاء هذا المعنى في عدة أحاديث. يخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الفلاح قد ثبت وتحقق للمؤمنين، لأن آخر آيات في سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فجاءت هذه السورة بتحقيق ما طلب من المؤمنين فعله فهم فعلوه. فيقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. قد يأتي معناها للتحقيق. إذا قل جاء زيد فأنكر منكر من كلامك أنه لم يصل وأردت تحقيق ذلك، تأتي بما هو أوكد دفعا للوهم عند المخاطب، تقول قد جاء زيد. وقد تأتي بمعنى التقريب، قد قامت الصلاة أي قرب قيامها، فهي تأتي للتحقيق الشيء، يعني ثبوته وحق وجوده، لا يماري فيه أحد ولا يشك فيه أحد. أفلح أي فاز بالمطلوب. كل إنسان يسعى إلى مطلوب، إما دفع مكروه أو جلب مصلحة، فإذا تحقق له بعد سعي تقول أفلح فلان. الله عز وجل يقول للمؤمنين: مطلوب عال. هذا المطلوب تحقق لهم وثبت، وهو الجنة ورضوان الله عز وجل. قد أفلح المؤمنون، ثم وصف الله عز وجل أوصافا للمؤمنين، لأن الله عز وجل ختم بعدما بين هذه الصفات للمؤمنين، أثبت لهم جزاء ومثوبة، قال: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس. فلما أخبر الله عز وجل بفلاح المؤمنين ذكر لهم صفات، أي أن هذه الصفات إذا عملوها تحقق لهم ذاك الفلاح. فالأوصاف جاءت ليس للإيضاح فقط، بل لأجل أن المؤمنين يدركون أن فلاحهم إنما تم بهذه الأوصاف: الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه أول صفة ثبتت للمؤمنين الذين استحقوا الجنة. قال الذين تأتي، الله عز وجل يأتي باللغة العربية تأتي بالموصول بعد إثبات أمر من القضية، تقول جاء زيد، لك أن تقول جاء زيد يجري، جاء زيد يسعى في طلب، جاء زيد وأبوه كذا وثوبه كذا. إذا أردت وصف الأحد أن تلحقه بوصف ثابت ذم أو مدح، تقول جاء زيد الذي كذا وكذا. فالله عز وجل ذكر عن المؤمنين قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني إذا دخلوا في الصلاة خشعوا. الخشوع إما في البدن أو في القلب، أما في البدن فذاك خشوع النفاق، يخشع بصره ولسانه وتخشع جوارحه، لكن قلبه يجول في وديان غير الذي طلب الله منه أن يتجه إليه، فهذا خشوع النفاق، واستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فالخشوع خشوع القلب، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح، وقلنا خشوع الجوارح إظهارا كذا وطمأنينة، وإظهار المسكنة، والقلب يكيد للمؤمنين ويجول في شعب الظلمات من الباطل والجرائم والإثم، ذاك ليس خشوع المؤمنين. فامتدح الله الذين في صلاتهم خشوع، لأنه ذكر في آيات في آذات أن قلوبهم مطمئنة وأنهم خاشعون، وذكر مدح الله الخشوع في عدة آيات. ذكر هنا الخشوع أي خشوع القلب. الخشوع يتضمن وصفين: تواضع وذل، وسكون وطمأنينة. في الأولى تواضع وذل، التواضع يعني ما فيه كبر يظهر منه فلان، أنه لا يعلو بصوته ولا يشير بيديه ولا يحرك رأسه، بخلاف من يمشي ويمط يديه تمطيط، ثم أنه يتعالى في الصوت ويعرف منه هذا نوع من الكبر. لكن من خشع قلبه لا يعمل ذلك. وإذا كان الخشوع في القلب ثابت دائما لله عز وجل تراه حتى في غير الصلاة في معاملته ومخاطبته وغير ذلك، فيخبر الله عز وجل أنهم خاشعون في صلاتهم، والخشوع تواضع وذل يعني انكسار. ولذا وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، ما هو لأجل ألا يضطرب الإنسان، لأن بعض الفقهاء يقولون وضع اليد اليمنى على اليسرى على الرسغ على الصدر لأجل ألا تجول يداه، لأن العادة الخطيب إذا خطب لابد يحرك يديه، ولذا يستحب يقولون للخطيب على المنبر أن يأتي بعصا أو سيف، أو أنه يضع يده كما هو الحال على قوائم أو العمود على المنبر، لأنه لو تركت يده هكذا قد لا يضطرب وقد لا يتحكم في يديه. ليس الأمر في الصلاة كذلك، إنما وضع اليمنى على كذا من باب الذل والانكسار. ولذا ما ينبغي لأحد أن يذهب إلى قبر ولي ولا نبي يريد إجلاله أو تعظيمه يعمل، لا، هذه لا تكون إلا لله، ما تكون لمخلوق. الله عز وجل يقول مدحا للمؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع قلنا يتضمن تواضع وذل، ويتضمن من أوصاف الخشوع مسكنة وطمأنينة، سكون وطمأنينة. الطمأنينة والسكون لا تكون نابعة إلا من القلب، لأن القلب إن لم يسكن ستجده يتحرك بعينيه ويعبث بلحيته، وأحياناً يلتفت وأحياناً يضطرب يروح يمين وشمال. فإذا سكن القلب واطمأنت الجوارح، لأنه أمير البدن هو أمير الجوارح، فإذا اطمأن القلب وسكن فهي أحد علامات الخشوع. فقلنا من علاماته تواضع وذل وسكون وطمأنينة، فمن كان ذلك فهم يعملونها لله لا لأجل شيء آخر. ما يعمل هذه الحركات لأن الشيطان وسوس إليه وأوحى أن وراءك فلان ووراءك جماعة يراقبون صلاتك، لأنك مرشح لأمر أو مطلوب لأمر أو يخاف من شيء ما. ألا ليس كذلك، إنما هو لله عز وجل وحده. ولذا يستحب صلاة النوافل في البيوت، إذا صليتها وأنت في المسجد وأنت أمام الناس في الغالب قد يأتي الشيطان فيحرك المصلي، انتبه فلان معك وفلان كذا ومن ينظر إليك. ولذا فضلت النوافل في البيوت لأنها أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى الذل لله عز وجل، أفضل من المساجد وأفضل من صلاتك في الحرم. فامتدح الله هؤلاء بأنهم خاشعون في صلاتهم، والخشوع قلنا إنما ينبع من القلب فتخضع الجوارح له. وإلا وصف الله عز وجل خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، هذا الكفار يوم القيامة أبصارهم خاشعة، خشوعهم من الذل والخوف الشديد والرعب، لأنهم رأوا ما يوعدون له، ما يوعدون به من مصير. فيبقى الإنسان حينئذ، وقد تخشع الأصوات فلا تسمع إلا همسا من شدة الخوف والرعب واضطراب الموقف الشديد. فالخشوع يتضمن حتى الجوارح في أفعالها، لكن الخشوع الذي في القلب يظهر على الجوارح، لا كبرا ولا عناد ولا خيلاء ولا فخر على عباد الله. فامتدح الله الذين في صلاتهم خاشعون، أن وجعل هذا الوصف إحدى اللوازم التي بها يضمن هذا المؤمن الفلاح. ثم ذكر الله عز وجل الصفة الأخرى، والذين هم عن اللغو معرضون. أعرض بمعنى نحى وجهه وابتعد بالقلب والبدن، لأن الإنسان قد يعرض بعينيه أو بوجهه وقلبه لا زال متعلق بذاك الشيء، لكن الإعراض والتولي، فإذا قال تول سبحانه تولوا وهم معرضون، فاعلم أنه أراد بالتولي البدن والإعراض بالقلب. قال عن اللغو معرضون بأبدانهم وقلوبهم. اللغو كل أمر باطل، ما يختص بالكلام ولا بالأقوال حتى الأفعال، لأن اللغو في الآية معناها الباطل. قد يقيد اللغو، تقول لغو القول أنه يتكلم بأمور لا تعنيه، وتكلم بأمور باطلة، وتكلم بأمور تؤدي إلى الانسلاخ من الإيمان. اللغو هنا يشمل الأعمال ويشمل الأقوال. فإذا رأوا أمرا لا يعنيهم، لا يخصهم ولا ينتفعون به، لم يلتفتوا إليه وذهبوا. هذا قد يكون حتى في المباحات وكلام الناس وما يجري، لا يشاركونهم في هذا طالما أنه لا يقرب إلى الله ولا يؤدي إلى منفعة ينتفعون بها. وقد يكون اللغو ليس من المباحات، من المحرمات، وقد يكون اللغو شرك. فإذا رأوا أن الناس اجتمعوا على نوع من اللهو، لا تقل له بريء، لأن اللهو باطل كله، لأنه إما أن يصدك عن حق ويصرفك عن واجب، وإما أن يطغيك ويفسد قلبك، سيما هذه الأمور التي يقضي الناس فيها ساعات طوال، إما لإمتاع العينين أو لأجل قضاء الوقت وانصرامه، لأن الوقت عند أهل الباطل مشكلة عظيمة، كيف يتخلص منها؟ والذين ملأ الله قلوبهم بمعرفته سبحانه ومعرفة وجودهم في الكون وأنه مطلوب منهم أمر غير ذلك، ما يسأمون ولا يرون أن الزمن قد طال وهم في ضياع، عندهم ما يشغلهم. لكن هؤلاء لما فرغت قلوبهم من معرفة الله وهيبته وما المطلوب منهم، إذا فرغ القلب من هذا المعنى لا بد أن يمتلي. أيما إناء إن أفرغته من شيء امتلأ بغيره، فإذا جعلته فارغ لا بد أن يمتلئ هواء، ما يكون شيء فارغ. هكذا القلب لا يفرغ أبدا، إما أن تملأه بحق وإلا جاء الباطل مكان الحق. فهؤلاء قلوبهم عامرة، إذا انتهى من وظيفته ما يسأم ولا يضطرب ولا يصيبه قلق ولا وسواس، وإذا خرج من عمله كذلك عرف الطمأنينة وعلم أن الله الذي أطعمه وسقاه وكساه حين كان يعمل لا يتخلى عنه، وعلم أن عليه واجب وعرف أن الطمأنينة والسكون وطيب العيش بذكر الله لا بغيره، ذكر الله مو باللسان، بالتفكر والتأمل والعمل، هؤلاء ما يضيعون. فالذي يذهب سريعا لأجل أن هناك موقف فيه مشهد يستمتع به ليس هؤلاء من ذاك الصنف، وليست حياة هؤلاء كأولئك. والذين هم عن اللغو معرضون، هذا امتدحهم الله بذلك. فلذا يا عبد الله، إن كان لهو تستمتع به لأجل أن تستعين به على أمر الله كما يفعل الصحابة، لأن القلوب يا عبد الله تصدأ كما يصدأ الحديد. الحديد إذا تركته في ندى وعلى ماء عليه ماء يجيئه يأتيه صدى، لا بد من جلائه وصقله. هكذا القلوب إذا أنت أدمنت عليها بالذكر والدعاء والصرف القلب لا بد أن يصيبها شيء من سأم. ولذا جعل الله المباحات هذه استمتاعا للمرء لأجل أن يستعين بها على الطاعة. لا تصم أيام العيد ولا يوم الجمعة ولا تصم أيام التشريق ولو لم تكن حاجا، ولا تصم يا عبد الله في أيام الذي رخص الله لك فيها الفطرة كالسفر والتعب وغيره. جعل الله تلك أيام عيد لتستمتع بها وتأكل ما شئت. ولذا ذكر الله عز وجل في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وذكر الله، يعني تأكل وتشرب لأجل أن تذكر الله تستعين بها على طاعة الله. فإذا حصل السأم في القلب لا بأس أنك تأتي بأمور ما حدثت في القدم تذكر أصحابك أو يذكرون بها، وأن تقرأ قصة من أخبار السلف أو سيرة فيها نوع من ترويح أو من الأشعار التي فيها حكم وغيرها. ما هو تذهب لترقص ولا لتسمع موسيقى، لأن هذه لا تزيدك إلا قلقا، لا تظن أنها تؤدي إلى الطمأنينة. فالشاهد أن القلوب تصدأ، وصقالها وذهاب ما بها من صدأ هو ذكر الله عز وجل. وهذا إذا ذهبت بعد صدئها وتعبها روحها يا عبد الله بمشاهدة الحق أو الباطل الذي تستعين به على طاعة الله عز وجل، لا غير ذلك. امتدح الله عز وجل هؤلاء الذين أوجب الله لهم الفلاح لأنهم عن اللغو معرضون. والوصف الثالث يقول سبحانه: والذين هم للزكاة فاعلون. الذين هم للزكاة، الزكاة تطلق على معنيين، إما تطلق في وصفين، إما أنها العين التي يجب إخراجها وإعطاءها لمن فرض الله له ذاك الحق كالذهب والفضة وسائمة الأنعام وشيء مما أخرجت الأرض، هذا العين الذي تخرجه تسمى للزكاة. والذين هم للزكاة فاعلون، فاعلون هنا بمعنى يؤدونها، مؤدونها ضمن الفاعل، لأن الفاعل هذا الاسم لك أن تستعمله في كل مشتق يقوم بمصدر. تقول هذا، تقول زيد ضرب فلان، تقول فاعل الضرب زيد وأعطى الزكاة، تقول فاعل الزكاة فلان، وفاعل الإخراج كذا، وفاعل الأكل. كلمة فاعل تضم جميع الأفعال التي يكون المصدر منها إما اسم فاعل أو مفعول. فإذا قيل هذا المعنى للزكاة بأنه الجزء المخرج من مال الغني فمعناها أنهم فاعلون لها مؤدون لها لأصحابها. وقد تكون الزكاة بمعنى الفعل الذي يقوم به الفاعل، الضرب غير الضارب، والأكل غير الآكل، أكل بمعنى تناول. فإذا قلت أكل صفة هذا الفاعل حين يتناول الطعام، الضرب أي حركة اليد في إيقاع الألم على من مراد ضربه، هذه الحركة يسموها الحدث وهي المصدر. فقد يكون هنا للزكاة فاعلون، أي أنهم يقومون بها ويؤدونها ويصرفونها، فحركتهم سميت زكاة، أي أنهم هذا دأبهم حين يطلب منهم الصدقة، وكان هذا وصفا لتزكية أنفسهم، لأن الزكاة معناها التطهير، والتطهير يعني التنظيف من الدرن، فيذهب عنه ويصقل من الآثام، هكذا شأن الزكاة، تذهب الآثام والذنوب تمحقها، فيصبح الإنسان حينئذ زكي النفس. لما يخبر الله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أزكى بمعنى أطهر للقلوب وأنظف، وكذلك أفعال الطاعات تزكي الإنسان. والزكاة كما فيها معنى التطهير فيها معنى النماء، أي فيها معنى الزيادة. إذا أخرجت حق الله من المال بنفس طيبة وأعطيتها مستحقها، لا للتخلص تعطيها لأي إنسان، بحثت فتعبت بعد اجتهادك، فاعلم أن الزكاة لا تنقص مالك بل يزيد مالك منه. فامتدح الله هذا الصنف. والزكاة إذا قرأت كتاب الله تجدها دائما مقرونة بالصلاة، يأتي الله بها، لأن الصلاة كما أنها تنظيف لقلب الإنسان وتطهير له ورفع درجة، كذلك الزكاة تطهير للنفس ونماء للمال. ثم جاء سبحانه بالوصف الآخر، اقرأ شفاله، والذين هم للزكاة فاعلون،
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
والذين هم لفروجهم حافظون، حفظ الفرج بمعنى إمساكه وحجزه، أي أنك تمنعه من أن يفعل شيئاً غير ما أباحه الله لك. لما وصفهم عن اللغو أنهم معرضون عنه، فذكر أن قلوبهم طهرت من هذا، فذكر أنه ووصفهم سبحانه بأنه للزكاة فاعلون، ثم وصفهم بأن شهواتهم لا تنطلق حسب هواهم، بل إنهم يعلمون أنهم إن تركوا الأمر تحت رغباتهم انفلتت القضية وفسد حينئذ أمره وأفسد الناس. فوصفهم الله بصرفهم عن الزنا وقربانه وما يؤدي إليه، فقال والذين هم لفروجهم حافظون. لا تظن أنه نهي عن الزنا فقط، وكذا عن قربه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وإذا أحيانا الله أكملناه في يوم آخر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.